بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 16 من مجالس التدبر في سورة طه. كنا قد توقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال موسى عليه السلام في هذا التحدي وهذا النزال والمشهد العجيب الرهيب بينه وبين السحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. بعد ذلك يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى مطمئنا ومسليا ومثبتا ومواسيا لموسى عليه السلام: قلنا لا تخف، قلنا بقوتنا، وجاء بضمير الجمع، فيه التثبيت وفيه العظمة وفيه القوة وفيه توكيد المعية والنصرة من الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى. قال قلنا، أي الله سبحانه وتعالى قال له لا تخف إنك أنت الأعلى. وهنا فائدة مهمة طالما ذكرناها مرارا وتكرارا، أهمية تطمين الخائفين والمضطربين والقلقين إذا ما جاءك يستشيرك أو يطلب النصيحة، أو إنسان رأيت عليه القلق مباشرة قبل أن تبدأ التفصيل وقبل أن تبدأ الجواب، طمئنه، قل له لا تخف، اطمئن، الأمر سهل، لم تنتهي الحياة. وذكره بضرورة الطمأنينة، وذكره بطريقة عدم الحزن. فأول شيء تقول له لا تخف، كما قال سبحانه هنا قلنا لا تخف، وكما مرت معنا بعدة مشاهد، يوسف عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وموسى مع الرجل الصالح في مدين، ويوسف مع شقيقه، وهكذا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ودائما الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأصحاب الحق لهم الرفعة ولهم الذكر الحسن ولهم الفوز ولهم الفلاح ولهم المكان في الدنيا والآخرة. إنك أنت الأعلى على السحرة، وإنك أنت الأعلى على فرعون، وإنك أنت الأعلى في هذا الموقف، أي إنك أنت المفلح، وإنك أنت الفائز في آخر المطاف وفي نهاية التحدي. وهذه فيها زيادة طمأنة وزيادة تسلية وتثبيت. فإذا قلت الإنسان مهموم، اطمئن، فإنك من أهل الصلاح، وإن الله سبحانه وتعالى سيوفقك للخير ويلهمك رشدك والصواب في طريقك، وأنك على كذا وأنك على كذا وفعلت كذا ولك من الأجر كذا وكذا، وتذكره بأفعال الخير، فهذا يكون دافع له على الثبات وحافز له على المضي قدما بما يقوم به. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فهذه بشارة لموسى عليه السلام فيها أربعة مؤكدات. قلنا لا تخف إنك، إن المؤكدة، قال إنك، والمؤكد الثاني ضمير الفصل، قال إنك أنت، وتكرار الضمير، قال إنك أنت، هذه ثلاث مؤكدات. والمؤكد الرابع التعبير بالعلو والاستعلاء، قال إنك أنت الأعلى. فهذه مؤكدات أربعة جاءت في هذه الجملة وفي هذه الكلمات اليسيرة لموسى عليه السلام، لأن المشهد يحتاج إلى هذا التوكيد، والنزال والتحدي كبير وعظيم، فناسب أن تأتي هذه المؤكدات في هذا المشهد. إذا علم الله من قلبك صدقا مكنك وأعلى شأنك، إذا علم الله ما في قلبك من الصدق ومن اليقين ومن الإيمان أعلى شأنك. قال لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لأن الله علم صدق موسى عليه السلام. فائدة كذلك في هذا المشهد: كن مع الله ولا تبالي، فهو الذي يثبتك في الشدائد وينصرك في الأزمات. إذا مررت بشدة أو أزمة أو مصيبة أو ابتلاء، فالتجئ أول ما تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وكن معه ولا تبالي مهما احلولكت حولك الظلمات والمدلهمات والمصائب والعظائم، فكن مع الله والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يثبتك وينجيك من هذه المصائب. كذلك فائدة مهمة في زمن الضعف والفتن وكثرة المتغيرات، وهذا ما نمر به الآن، أحوج ما يحتاج المؤمن إلى عبارات الثبات والعزة والطمأنة، وليست عبارات السلبية وعبارات الانتكاس وعبارات التي فيها التراجع وتكسير العزائم وثني الإرادة. يقول لك يريد إنسان أن يأتي بمشروع، نبني مسجد، نبني مدرسة، نبني جامعة، نفعل مشروعا ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم. يأتي لك إنسان يقول لك لا، الناس ما في تعاون، لا يتعاونون، من وين نأتي بهذه الأموال؟ ويبدأ يضع العراقيل والألفاظ والعبارات السلبية. فأحوج ما نكون في حال الضعف وفي حال الفتن إلى عبارات فيها رفع للمعنويات، وفيها طمأنة، وفيها تثبيت. قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى. مهما مررت بالفتن والمصائب لا تقنط، فإنك أنت الأعلى. هذا موقف شديد، موقف عصيب مر به موسى عليه السلام، مع ذلك الله سبحانه وتعالى طمأنه، قال له ستمر بفتن ومحن ومصائب. لذلك موسى عليه السلام لديه فقه وأدرك هذا الأمر وصعوبة المهمة، لذلك مر معنا طلب سبع حاجات عظيمة ليتجاوز التحديات الداخلية والخارجية. فهنا ينبغي للعبد أن لا ييأس ولا يقنط، وكما قيل النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. لذلك قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي بهذا المعنى، وقال سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك من فوائد هذا المشهد أن الله سبحانه وتعالى مطلع ومتتبع ورقيب وخبير وعليم بجميع حركاتك وسكناتك، وهذا ينمي قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى، هذا من جانب. ومن جانب آخر ولله المثل الأعلى، يجعل من الإنسان إذا كان صاحب مشروع كبير ومهم أن يحرص على المتابعة، أن يتابع هذا الأمر. ما قال الله سبحانه وتعالى لموسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، ما قاله اذهب إلى فرعون إنه طغى وانتهى الأمر. تأتي الإنسان تقول له افعل كذا وترجع بعد سنة تقول له ماذا فعلت؟ لا، الأمر يحتاج إلى متابعة، لابد من المتابعة، ولابد من التدقيق، ولابد من السؤال، ولابد من الاستفصال، ولابد من الاستبيان، ولابد من المذاكرة، تعرف أين وصل، في أي مرحلة، ما هي العراقيل، ما هي التحديات، كيف يتجاوز، تعين. لا تقول الإنسان افعل وينتهي الأمر، لا، لابد من المتابعة. قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى. ومن أبواب وطرق وسائل المتابعة يأتي التوجيه الرباني من الله سبحانه وتعالى في إشارة لعنايته الربانية ومعيته وتأييده لموسى عليه السلام. قال وألق ما في يمينك، هنا ما قال وألق عصاك، لماذا؟ لأنه عند الإعداد قال له وألق ما في يمينك، فذات العبارة يعني ألق هذه التي في يمينك وهي العصا التي سبق وأن ألقيتها قبل 10 أو 20 أو 5 أو 10 سنين لما مررت في مشهد التكليم وحصل ما حصل من المعجزة. قال وألقي ما في يمينك، فبعد أن وعده الله سبحانه وتعالى الوعد النظري، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا وعد نظري. الآن يأتي دور الجانب العملي التطبيقي التنفيذي، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا وعد نظري. طيب ما هو الجانب التطبيقي العملي؟ قال وألقي ما في يمينك، أي ألقي هذه العصا التي في يمينك، أي اطرحها على أو فوق هذه الحبال والعصي التي يظن الناس بأنها تسعى وتتحرك. قال وألقي ما في يمينك تلقف، أي تبتلع وتسقط وتأخذ كل ما صنعوا. قال تلقف ما صنعوا، أي ما فعلوا وما مكروا وما كادوا من هذا الكيد العظيم والسحر الكبير. قال وألقي ما في يمينك، وهنا فائدة الأخذ بالأسباب. لا ينبغي للإنسان أن يقول والله أنا أفعل وأريد أن أفعل وأحسن من وضعي وإيماني ويقيني وعملي والأجر، وهو جالس وينظر ويتمنى. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن البصري. بعد التنظير التطبيق، قال وألقي ما في يمينك، أي خذ بالأسباب، لابد من سبب. والله عز وجل قادر بأن يصرف أذى هؤلاء وأن يبطل هذا العمل وأن لا يخيل للناس أنها تسعى، قادر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن يريد أن يربي موسى ويربي من بعده ومن يمر بهذا المشهد ومن يقرأ هذه القصة ومن يقرأ القرآن ومن يستحضر هذه الفوائد حتى ينتفع منها في حياته. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إذن بعد الوعد النظري يأتي الأمر العملي التنفيذي، وهنا فائدة مهمة جدا، ضرورة الجمع بين التنظير والتطبيق، بين العلم والعمل، بين الادعاء والشعارات وتحقيق ذلك على أرض الواقع. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فتجدون كثيري التنظير أقل الناس عملا، والله سبحانه وتعالى رتب الفوز والفلاح على العمل. قال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما قال بما كنتم تنظرون أو تتكلمون. فالأصل أن يجمع الإنسان بين العلم النافع والعمل الصالح، هذا غاية الفوز والفلاح. قال وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. هذا الفعل وهذا الذي حصل هو كيد ساحر، مع أن المكر والكيد الذي حصل لعدد من السحرة، ولكن هنا قال كيد ساحر لبيان هشاشة وضعف ووهن كيد أهل الباطل، مهما عظم ومهما كبر ومهما انتفش ومهما تظاهروا من القوة ومن الشعارات، فهو واحد، فهو ضعيف. ويمكرون ويمكر الله. قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فمكرهم ضعيف. لذلك هنا قال إنما صنعوا كيد ساحر، كأن كل هذا الذي فعلوه واحد، ساحر واحد، كيد ضعيف. قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا الشيطان الذي لديه أتباع ويتربص ويفعل ويتوعد كل ذلك، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأهل الباطل هم أتباع الشيطان فكيدهم ضعيف. قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا وعد وقاعدة وأصل، أن الساحر مهما فعل لا يفلح أبدا في الدنيا، وله عذاب عظيم يوم القيامة. وكذلك أهل الباطل لا يفلحون. قال ولا يفلح الساحر، والسحر هنا يمثلون أهل الباطل، يمثلون أهل الزيغ، يمثلون خندق الانحراف والطغيان والظلم، هؤلاء لا يفلحون. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية وهذا التوجيه العملي فيه فوائد، أن كيد أهل الباطل لا يثمر ولا يفلح ولا ينجح. كيد أهل الباطل مهما كان لا يثمر، وإن ظهر بعض الثمار ولكن على المدى البعيد وبالنتيجة والنهاية لا يفلح. قال وألق ما في يمينك، هذه فيها زيادة في التشجيع وزيادة في التثبيت. قال ما في يمينك، فيه تذكير بما مضى وعلى سبيل التعظيم والتهويل. لذلك إذا أردت تشجيع إنسان وتثبيته على الطاعة وتثبيته على الخير، ذكره بأعمال البر والصلاح والطاعات السابقة. ذكره إذا قصر في ظرف أو في حال من الأحوال، قل له ألم تكن أنت السباق إلى الصف الأول والمنفق والباذل والذي كنت تفعل وتفعل من الخير. قال وألق ما في يمينك، تذكيرا بالمشهد والموقف الأول، من باب التعظيم ومن باب التثبيت ومن باب التهويل لهذا المشهد والموقف. هذا الذي حصل معجزة لموسى عليه السلام، أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه وكليمه لإقامة الحجة على أهل الباطل ولإقامة الحجة على فرعون وجنده. الساحر لا يفلح أن اتجه وحيثما أقبل ومهما فعل، مآله إلى الخسران ولا يفلح أبدا. أهل الباطل يتلاعبون لتغييب الحقيقة، دائما أهل الباطل يحاولون التلاعب ويحاولون التنصل ويحاولون التدليس ويحاولون تغيير الحقائق ليغيبوا هذه الحقائق على أهل الحق. وأكبر مثال شاخص في أيامنا هي الإعلام، المؤسسات الإعلامية، الآلة الإعلامية، كيف يحولون الحق إلى باطل؟ يتلاعبون في الألفاظ والمصطلحات والمشاهد والأساليب، ويغيرون الأخبار ويزيفون ويزورون ويكذبون لطمس الحقيقة وإظهار الباطل. فأهل الباطل دائما يتلاعبون وليست لديهم رؤية واضحة. قال هنا إنما صنعوا كيد ساحر، مهما عظم أهل الباطل فهو ضعيف، هو قليل وهو إلى زوال. هنا فائدة كذلك في هذا المشهد، اعرض مهاراتك ومميزاتك في الوقت والمكان المناسب واللائق. هنا ألقى السحرة ثم بعد ذلك قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. فإذا كانت لديك مهارات وإذا كانت لديك خصال وصفات، ينبغي أن تعرف متى تظهر هذه المهارة وتستخدم هذه الخصلة وهذه الميزة في الوقت والمكان المناسبين، بل والحال المناسب. وهذا من تمام الحكمة، أن تظهر مهاراتك حتى لا يضيع الجهد ولا يضيع الوقت، أو حتى تتحقق المصلحة المرجوة من هذه المهارة. فأنت وأعضاؤك وجهدك ومهاراتك وذكاؤك وقوتك ليس ملك ما تريد وتهوى، إنما ينبغي أن تصرف ذلك لله حتى ترجم عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. لذلك لا تصرف هذه المهارة إلا بالوقت والمكان المناسبين. وهذه تؤخذ من هذا المشهد. قال وألق ما في يمينك، إذن هذه المعجزة وهذا السبب وهذه المهارة إن صح التعبير لموسى عليه السلام جاءت في الوقت المناسب بعد إلقاء السحرة وفي المكان المناسب. قال تلقف ما صنعوا، إذن تحقق الثمرة. إذا استثمرت واستخدمت الموهبة أو المهارة أو الميزة أو الخصلة التي أنت تتميز بها في المكان والزمان المناسبين تحصل الثمرة، وإلا فهو مضيع للوقت. قال تلقف ما صنعوا، ثم قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، مهما اتجه ومهما فعل. فأهل الباطل مآلهم إلى الخسران وإلى الهزيمة وإلى الاندثار وإلى الزوال وإلى الهلاك وإلى العذاب والعقوبة يوم القيامة. بعد هذا المشهد وهذه المعجزة التي حصلت لموسى عليه السلام، بدأ السحرة يرون أن هذا الذي حصل هو ليس من السحر وليس من أفعال السحرة، مع أنهم قبل قليل اتهموه وأخاه هارون بأنهما ساحرين، ولكن الآن أيقنوا لأن العصا تحولت إلى ثعبان كبير. وفي مشهد آخر كأنها جان، أي حية تتحرك سريعة، ثعبان ضخم كبير. بدأت هذه الحية تلقف وتأكل وتبتلع الحبال والعصي للسحرة، فلم يبقى حبل ولا عصا، لم تبقى شيء لهم، لم تبقي هذه الحية شيء لهم. والناس ينظرون والناس يشاهدون هذا السحر، ولكن هذه حقيقة، حية حقيقية أصبحت لأنها معجزة. وفرعون ينظر والحاشية ينظرون والجماهير ينظرون والسحرة ينظرون. في هذا الموقف العظيم يصور لنا ربنا سبحانه وتعالى إيمان هؤلاء السحرة، الإيمان العجيب والثبات والهداية منقطعة النظير التي حصلت لهؤلاء السحرة الذين أضحوا سحرة كفرة، ثم بعد ساعة أصبحوا مؤمنين بررة بصدق وبيقين وبإيمان. قال فألقي السحرة سجدا، كأنهم سقطوا على الأرض ساجدين بلا إرادة من شدة الموقف. كما أن الإنسان إذا خشع في صلاته وفي قراءته للقرآن فإنهم يخرون من سرعة الوقوع سجدا، ومن شدة خشوعهم يخرون للأذقان سجدا. كذلك هؤلاء قال فألقي مباشرة، فألقي بعد أن أيقنوا، لأنهم يعلمون أن هذا ليس بسحر، وهم أهل صنعة أهل خبرة يميزون بين الصواب والخطأ، الحق والباطل في هذا الباب. فألقي السحرة سجدا، سجدوا، بعضهم قال سجدوا لفرعون تمهيدا لبيان إيمانهم بموسى وهارون حتى يستلطفوه ويستعطفوه، وبعضهم قالوا سجدوا من شدة الموقف الذي شاهدوه تعظيما لهذا المشهد، سجدوا سجودا تعظيما لهذا المشهد. والأظهر أنهم سجدوا لله، سجدوا تعظيما لهذه المعجزة وإيمانا وإسلاما، أسلموا مع موسى وحسن إسلامهم وإيمانهم في هذا الموقف. فألقي السحرة سجدا، ألقوا أنفسهم ساجدين على الأرض، وهنا حصلت مفاجأة لم تكن في بال فرعون ولا جنده، قلبت الموازين وقلبت التحدي والنزال والمعركة، حصلت مفاجأة كبرى لم يكن فرعون يتوقع الذي حصل. فألقي السحرة جميعهم سجدا ساجدين خاضعين منقادين لأمر الله سبحانه وتعالى لما رأوا هذه المعجزة، وأيقنوا بأن هذا ليس من فعل السحرة إنما هو بأمر الله. فألقي السحرة سجدا، تخيلوا دخلوا إلى النزال وإلى التحدي كافرين فجرا، فخرجوا مؤمنين بررا. وسبحان الله كيف باتوا سحرة وأضحوا مؤمنين، هذا من العجائب. سجدوا تعظيما لله، فالنفوس النقية إذا تبين لها الحق فما الواجب عليها؟ ما الواجب على النفوس النقية إذا تبين لها الحق؟ أن تتبع وتنصاع وتهتدي وتقتدي، ولا تتكبر ولا تتجبر ولا تغتر ولا تتعالى، وتتواضع للحق. فهذه علامة النفوس الكبيرة، النفوس العلية، النفوس النقية، فإنها تنصاع للحق وتستجيب لأهله. وإن من علامات الانصياع للحق الاستجابة لأهل الحق والسير مع أهل الحق والسير في طريق أهل الحق. هنا كذلك سرعة الاستجابة لأهل الحق دليل على صدق القلب، سرعة الاستجابة لطريق الحق ولأهل الحق دليل على صدق القلب، فكانوا صادقين في قلوبهم فسارعوا في استجابتهم. فما أعجب أمر هؤلاء، تخيلوا ألقوا حبالهم وعصيهم كفرا وسحرا، وحتى ينالوا منزلة ووجاهة في الدنيا ومنصب زائل، هذا في بداية الأمر. ثم بعد ساعة ألقوا رؤوسهم سجدا لله شاكرين ومنقادين لله سبحانه وتعالى. تخيلوا الفرق بين الإلقائين وبين الموقفين وبين المشهدين وبين الحالين. النجاة والرفعة لا تكون إلا بالإيمان والتوحيد. هؤلاء أرادوا منزل عند فرعون، ولكن منزل في الدنيا، ولكن النجاة والرفعة والمنزل الحقيقية لا تكون إلا بالإيمان الصادق وتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. قد تنطمس الفطرة بالأهواء، إنسان يعتريه الذنوب، الربا والزنا والخمر والنظر المحرم، ويعيش في وسط الفتن بسبب كثرة اعتياد الذنوب والمعاصي، فإن فطرة الإنسان تبدأ بالانطماس والانتكاس والتراجع، فتنتقل من فطرة سوية سليمة مستقيمة إلى فطرة منتكسة تقترب من فطر أهل الظلم وأهل الباطل وأهل الزيغ والانحراف وأحوال وتصرفات الشياطين. لكن سرعان ما تتيقظ إذا زالت عنها الغشاوة، إذا استذكر الإنسان. لذلك هذه فائدة هذه المجالس، فائدة قراءة القرآن بتدبر، أنها تزيل غشاوة انتكاس الفطرة، لأن الفطرة تنتكس كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم. إذا أصبح حول القلب غشاوة من الذنوب، اجتماع الذنوب وكثرتها وتواليها على القلب تسبب انتكاس الفطرة. ولكن إذا زالت هذه الفطرة سرعان ما يرجع هذا القلب، لأن معدنه طيب. تخيلوا ألقي السحرة، قال هنا ألقي السحرة جاء بالجمع في إشارة إلى أنهم جميعا آمنوا، مع أنهم دخلوا النزال مكرهين، دخلوا جميعا النزال مكرهين، ولكن جميعا آمنوا. قال فألقي السحرة كلهم. هنا فائدة، مهما كان الماضي، مهما كان ماضي الإنسان مليء بالسلبيات ومليء بالذنوب ومليء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تيأس ولا تقنط ولا تقل أنا كان ماضي كذا، كنت أفعل كذا وكذا وكذا، كيف أتوب وكيف يهديني الله سبحانه وتعالى. انظر إلى السحرة كيف جاءوا يحاربون الله ويحاربون الدين ويحاربون التوحيد ويحاربون موسى كليم الله ويحاربون هارون، ووقفوا في صف الطاغية فرعون، ومع ذلك هداهم الله. لا تنظر إلى ماضيك وتاريخك السلبي الأسود، فالهداية قريبة جدا، ولكن أخلص نيتك واصدق في عزيمتك. كلما حررت فكرك من سيطرة الآخرين كلما أبصرت الحق أكثر وضوحا. كثير من الناس تجده يسلم عقله لغيره. لما جاء هؤلاء السحرة مكرهين في هذا النزال وسلموا عقولهم لفرعون، قال ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لما سلموا عقولهم ثم بدأوا بالتحرر ونظروا إلى الحق ورأوا الحق وأبصروا الحق، كلما تحررت وحررت فكرك. بعض الناس يسلمون عقولهم لغيرهم فيفكر بعقل غيره، مأسور لغيره، أسير لغيره. الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل، فكر، انظر إلى الحق من الباطل. بعض الناس يصر كالمشركين الذين عبدوا ما وجدوا عليه الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. كذلك الناس يقول لك فلان وهؤلاء الكفرة، أنت من أين تأتي بهذا؟ حكم عقلك، فكر بعقلك لا بعقل غيرك. فلما تحرر هؤلاء السحرة من التفكير بعقل فرعون، بعقل الظالم، بعقل الطاغية، هداهم الله ولم تسيطر عليهم عقول الآخرين. فاحرص على هذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا. فكر بعقلك. الإقدام ليس بمجرد معرفة الحق. كثير من الناس يعرفون الحق ولكن لا يقدمون عليه. معرفة الحق لا تكفي، بل لابد من الجهد والاتباع، بل أحيانا التضحية. انظر كيف ضحى هؤلاء بأنفسهم كما سيأتي معنا. مهما بلغ الإنسان من الظلم والطغيان والمعصية فلا تيأس من هدايته. لا تتألى على الله، لا تقول هذا لا يمكن أن يأتي إلى المسجد، لا يمكن أن يهديه الله، لا يمكن أن يفعل الطاعة، لا يمكن أن يأتي منه خير. يا أخي ادعو له، ادعو له بالهداية، اسأل الله أن يهديه، انصحه مرة ومرتين، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مهما بلغ الإنسان من الطغيان لا تيأس من هدايته. فهدى الله السحرة وهدى الله عتاة الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، ومن عاش مع فرعون امرأة فرعون هداها الله سبحانه وتعالى وكانت من سيدة نساء العالمين. فلا تيأس، العبرة بحسن الخاتمة وليس بما يفعل الإنسان. لذلك يحرص الإنسان ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، كيف أحسن الله خاتمة هؤلاء الذين كانوا في صف الطاغية الظالم. والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. الإيمان يفعل بصاحبه الأعاجيب، إذا رسخ الإيمان في قلب الإنسان يفعل بصاحبه الأعاجيب. قد تتعجبون من إيمان البعض، يضحي بنفسه وبماله. كيف فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ كيف فعل هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود؟ وكيف فعلت امرأة فرعون؟ وكيف فعل من ثبت مع موسى؟ وكيف فعل الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ وكيف فعل بعض الحواريين من أصحاب عيسى؟ وكيف فعل الصادقون؟ وكيف ثبتوا وعانوا السجن وعانوا الاعتقال وعانوا التعسف وعانوا الظلم والإيذاء بل والقتل وثبتوا؟ فإن الإيمان يفعل بصاحبه الأعاجيب. الطاغية وأهل الباطل وأهل الانحراف يظنون أن الإيمان يحتاج إلى إذن. هذه آخر فائدة ونختم، وهذا قمة الغباء. أهل الطغيان والظلم والانحراف يظنون أن الإيمان يحتاج إلى إذن، والإيمان لا يحتاج إلى إذن، بل اعقل وآمن واصدق وتوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.